الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. ذكر رحمه الله في هذا الموضع أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في القرآن وما صح في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من آيات وأحاديث الصفات الأسماء والصفات، فالواجب الإيمان بها وتلقيها بالتسليم والقبول. وقوله من صفات الرحمن، قوله صفات الرحمن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الإضافة على نوعين: إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إضافتها إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافتها إلى الله إضافة خلق وتشريف، وضابطها كل عين قائمة بنفسها فتضاف إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى الخالق، كبيت الله وناقة الله. وأما القسم الثاني وهو إضافة المعان، وهي الأوصاف التي لا يمكن أن تقوم بنفسها وإنما تضاف إلى الموصوف الذي وصفت به، فإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة الصفة إلى موصوفها، ومن ذلك صفات الله جل وعلا التي اتصف بها سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بها وتلقيها بالتسليم والقبول وترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الرد بمعنى التكذيب، التكذيب لها وعدم الإيمان بها، كأن يقول مثلا: الله عز وجل يخبر بأنه له يدان فيقول: ليس لله يدان، ويرد هذه الآية وما دلت عليه من إثبات الصفة لله جل وعلا من غير التأويل، يعني ليس هناك دليل على ذلك، وإنما رده بهواه وكذب به، فهذا يعتبر من الكفر. والإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول: من رد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم صحته فقد كفر. والتأويل والمراد به هنا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى التفسير كقوله جل وعلا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بتفسيرها. ويأتي كذلك أيضا بمعنى عاقبة الأمور وحقائقها وما تؤول إليه، مثل قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم أن يقع حقيقته. وهذا الذي ورد به الكتاب والسنة، مجيء التأويل بمعنى التفسير وبمعنى ما تؤول إليه الأمور. وهناك معنى ثالث، وهو الذي يستعمله المتأخرون من أهل الكلام، الذي هو بمعنى التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره، وهذا لم يرد ذكره في الكتاب والسنة. لكن مراد المؤلف والتأويل يعني التفسير، يعني تفسيرها بغير المراد منها وصرفها عن ظاهرها. ومن فعل ذلك، من فعل ذلك فهو على ثلاثة أحوال: إما أن يقع هذا التأويل منه وصرف اللفظ عن ظاهره عن اجتهاد مع حسن النية والقصد لإصابة الحق، لكنه أخطأ فهو معذور، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع يعني كون المعنى الذي ذهب إليه مما يحتمله اللغة، كمثلا تفسير اليد بالنعمة، فهذا تحتمله اللغة. فإذا قال ذلك وهو مجتهد وأراد إصابة الحق لكنه أخطأ فإنه معذور. القسم الثاني: من فسر الآية أو الصفة على غير معناها الصحيح، والاحتمال ذلك في اللغة لها وجه في اللغة العربية، لكن فعل ذلك عن هوى وتعصب، فهذا يعتبر فاسقا، يعتبر فاسق ولا يحكم عليه بالكفر. وهذا حال كثير من أهل التأويل والتحريف من الأشاعرة والمعتزلة، أنهم حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوا الصفات عن هوى وتعصب، لكن بسبب وجود بعض المعاني التي تحتملها اللغة العربية. والقسم الثالث أو الحالة الثالثة: إذا حصل ذلك منه عن هوى وتعصب ولم يكن هناك وجه تحتمله اللغة العربية، فإن هذا يكفر، لأنه بمنزلة المكذب، بمنزلة من كذب بالنص ورده. قال: والتشبيه والتمثيل. التشبيه يعني تشبيه صفة الله جل وعلا بصفة خلقه، تشبيه صفة الخالق جل وعلا بصفة خلقه، أن يجعل صفة الخالق مشابهة لصفة المخلوق. والتمثيل أن يجعل صفة الخالق مثل صفة المخلوق، والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التشبيه يكون ببعض الصفات، التشبيه يكون ببعض الصفات، والتمثيل يكون في جميع الصفات، يكون في جميع الصفات. ولو أن المؤلف اقتصر على نفي التمثيل دون ذكر التشبيه لكان ذلك كافيا، لأنه الذي ورد به النص ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالله عز وجل نفى التمثيل، وهو وذلك أبلغ في نفي المماثلة بين الخالق وبين المخلوق. أما المشابهة فقد تقع هناك بعض المشابهة، كمثلا صفة الرحمة، فالله عز وجل يتصف بأنه رحيم، وكذلك المخلوق يوصف بأنه رحيم، لكن المماثلة لا يمكن أن يماثل المخلوق الخالق في شيء من صفاته. فالمقصود أن إثبات الصفات ينبغي أن تجتنب فيها هذه الأمور، لا ترد وتكذب ولا تحرف وتؤول، ولا كذلك أيضا تمثل بصفات المخلوقين. وقوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. يقول ما كان من آيات أو أحاديث الصفات فيها شيء من الإشكال والخفاء والالتباس فنثبت اللفظ الذي ورد ونترك التعرض لمعناه. ولعل مراد المؤلف رحمه الله ترك التعرض لمعناه، يعني من المعاني الباطلة التي أثبتها أهل الأهواء، وليس مراده ترك التعرض لمعناه بمعنى تفويض المعنى، لأن هذا مذهب المفوضة، مذهب المفوضة الذين يقولون نحن نفوض المعاني، نثبت الألفاظ ونفوض المعاني، فنقول الرحمن على العرش استوى، لكن الله أعلم ما هو الاستواء، ما معنى الاستواء. وهكذا نثبت لله جل وعلا القدرة أنه قدير، لكن ندري ما معنى القدرة. رحيم نفوض معنى الرحمة، وهكذا. هذا المذهب شر مذاهب أهل التعطيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مذهب المفوضة شر مذاهب أهل التعطيل. والمؤلف رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو يثبت الصفات بما دلت عليه من المعاني، كما سيأتي إلى في كلامه، وأيضاً له مؤلفات كثيرة في إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل ككتاب ذم التأويل. ولذلك كما قلنا يحمل كلامه على هذا، على أن مراده معنى باطل مما أثبته أهل الأهواء. وهذا هذه العبارة فيها شيء من الإجمال، فيها شيء من الإجمال، والذي كان ينبغي أنه في باب الإثبات أن يفصل ويترك الإجمال. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال عليك بالتفصيل وترك الإجمال، فإن الإجمال أضاع الأمة. وبعض أهل العلم انتقد المؤلف في هذه العبارة، انتقد المؤلف في هذه الرسالة في هذا الموضع عند قوله وترك التعرض لمعناه، لأن هذا كما سمعنا من مذهب أهل التفويض، لكن يحمل كلام المؤلف رحمه الله على أنه أراد معنى باطلا. قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. ثم ذكر رحمه الله قول الله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية التي بعدها فأما الذين في قلوبهم زيغ, وهذه الآيات في هذه الآية في سورة آل عمران في قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأخبر الله جل وعلا أن كتابه الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام تنقسم آياته إلى قسمين محكم ومتشابه. المحكم يعني الواضح البين, المحكم الواضح البين الذي لا خفاء فيه ولا التباس فيه. والمتشابه المراد به في هذا الموضع ما فيه خفاء, ما فيه خفاء والتباس. ومنه قول الله جل وعلا عن أصحاب بني إسرائيل حين قالوا إن البقرة تشابه علينا, يعني تلتبس علينا, فهو المراد في هذا الموضع معنى الخفاء والالتباس. وإلى قد جاء الاشتباه في القرآن بمعنى التشابه كقوله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها, متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا. لكن المراد هنا بقوله وأخر متشابهات يعني مشتبهة فيها اشتباه, فيها شيء من الخفاء والالتباس. المحكم الواضح كآيات الحلال والحرام وكذلك أيضا بعض ما في الأوامر والواجبات وكذلك ذكر المحرمات, ذكر الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكثيرة. والمتشابه الذي فيه شيء من الخفاء ويحتاج إلى غيره من الآيات في بيان المراد منه, فهذا إذا مر عليه المسلم ووجد شيء من الاشتباه والخفاء في بعض الآيات فإنه يرد المحكم إلى المتشابه, يرد المتشابه إلى المحكم ويتضح له المراد مما فيه خفاء والتباس. هذه طريقة ماذا الراسخين في العلم يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به ولا يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل بأن يضرب القرآن بعضه ببعض أو يظهر أن القرآن فيه تناقض وفيه تعارض كما يفعل أهل الأهواء وأهل الزيغ والضلال كالملاحدة والزنادقة, أو كذلك أيضا أن يحرف معاني الصفات ويفسرها بغير تفسيرها الصحيح كما يفعل أهل التأويل من أهل الكلام كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالله عز وجل أخبر عن الراسخين في العلم, وقبل ذلك قال فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني فيهم مرض وشبهة وميل عن الحق والهدى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, يعني ابتغاء تفسيره بغير تفسيره الصحيح, بغير تفسيره الصحيح. وهؤلاء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هؤلاء القوم قال فاحذروهم, والحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن ذلك تأويل الآيات الصفات وتفسيرها بغير معناها الصحيح, هذا من طريقة أهل الزيغ. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به ولا يحرفونه عن معناه الصحيح، ويبطلون ما دلت عليه الآيات من المعاني والصفات. وقوله جل وعلا والراسخون في العلم، اختلف أهل التفسير هل الواو في قوله والراسخون واو الاستئناف فيكون الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيقف عند قوله إلا الله، أو أن الواو عاطفة فيكون القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال بهذا بالأول بأن استئنافية جمهور أهل العلم والتفسير أن الواو استئنافية، فالجملة التي بعدها منفصلة عما قبلها، فيكون الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقال بذلك جماعة من الصحابة والسلف كابن عباس وابن عمر وعائشة وابن مسعود وغيرهم. وقال بالقول الثاني أن الواو عاطفة أيضا جماعة من السلف، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلا القراءتين صحيحة، كلا القراءتين صحيحة، وإن كان أكثر أهل العلم على أن الواو استئنافية. وهل يختلف المعنى على القراءتين؟ الجواب نعم. ذكرنا أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى حقائق الأمور وما تؤول إليه. فعلى قراءة الاستئناف ويكون الوقف عند قوله إلا الله، يكون التأويل هنا بمعنى ما تؤول إليه الأمور وحقائقها، فيكون قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أن الراسخين لا يعلمون تأويله. فالمراد بقوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقائق الأمور وما تؤول إليه لا يعلمها إلا الله، مثل قيام الساعة متى تقوم ما يعلم ذلك إلا الله، متى تقوم الساعة وتقع ويقع فيها ما أخبر الله عز وجل عنه ورسوله هذا لا يعلمه إلا الله، حقائق الصفات وكيفياتها هذا لا يعلمه إلا الله، طيب حقيقة الجنة والنار لا يعلمها إلا الله. والراسخون في العلم يؤمنون بذلك، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا إشكال حينئذ. على القول بأن الواو عاطفة والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني كذلك يعلمون تأويله، فما هو التأويل هنا؟ هنا التأويل بمعنى التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير. فقوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كذلك يعرفون تفسيره، وهذا من الآيات التي ربما قد تخفى على بعض الناس لكن يعلمها الراسخون في العلم، يعلمون معناها ويعلمون تفسيرها. ومن ذلك آيات الصفات، آيات الصفات يعلم الراسخون في العلم معناها الحقيقي ومعناها الصحيح. وعلى كل كما قلنا أن أكثر أهل التفسير على أن الواو استئنافية، وطريقة الراسخين هو رد المتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمة الواضحة البينة، وعدم ضرب القرآن بعضه ببعض. ثم أن هذا التشابه هو نسبي، يعني ليس في القرآن شيء لا يعرف معناه، القرآن نزل باللغة العربية خاطب الله عز وجل به العرب فهو واضح بين، لكن قد يخفى على بعض الناس، قد يكون عند بعض الناس ما هو مشتبه وعند غيره ليس بمشتبه بل هو واضح بين، لكن هذا يختلف باختلاف الناس في العلم والفهم. لعلنا نقف إن شاء الله هنا، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.